نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونشكره ونرجع له الفضل ونذكره، ونصلي على خيرة خلقه محمد وآله وصحبه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي الكرام، أحييكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، في حلقة نتواصل فيها مع معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم. باسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله يا أخي وبارك فيكم.
بداية معالي الشيخ، لو أعطيتنا لمحة عن الفتية من خلال تعريفها ومنزلتها في الشريعة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الفتوى في العرف الشرعي هي تبيين الحكم الشرعي للسائل عنه، هذا هو تعريفها عند العلماء. ولكن قبل أن ندخل في بعض التفاصيل في هذه الكلمة، نقول ونبين حكم الفتوى. الفتوى فرض على الكفاية، إذ لا بد للمسلمين من يبين لهم أحكام دينهم فيما يقع لهم، ولا يحسن ذلك كل أحد، فوجب أن يقوم به من لديه القدرة. ولم تكن الفتوى فرض عين على كل أحد، لأنها تقتضي تحصيل علوم جمة، فلو كلفها كل واحد لأفضى إلى تعطيل أعمال الناس ومصالحهم لانصرافهم إلى تحصيل علوم بخصوصها وانصرافهم عن غيرها من العلوم النافعة. ومما يدل على أنها فرض قول الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، رواه الترمذي وحسنه، ورواه أبو داود وابن ماجه وأحمد وابن حبان في صحيحه. وفي المنهاج للنووي يقول: ومن فرض الكفاية القيام بإقامة الحجج العلمية وحل المشكلات في الدين ودفع الشبه والقيام بعلوم الشرع كتفسير وحديث بما يتعلق بهما والفروع الفقهية، بحيث يصلح للقضاء والإفتاء للحاجة إليهما. وهنا يرد سؤال: متى تتعين الفتوى؟ فنقول: تتعين الفتوى إذا توفرت الشروط الآتية: أولاً، أن يكون المسؤول عالماً بالحكم. ثانياً، ألا يوجد في البلد إلا مفتٍ واحد. قال النووي: فإذا استفتي وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب. وقال ابن حمدان: الفتيا فرض عين إذا كان في البلد مفتٍ واحد. ثانياً، أن يكون السؤال في نازلةٍ واقعة، وكان السلف من الصحابة والتابعين ينهون عن السؤال فيما لم يقع، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا تسأل عما لم يكن، فإني سمعت عمر يلعن من سأل عما لم يكن، رواه الدارمي في سننه. رابعا، أن يكون السائل ممن يحتمل عقله الجواب. روى البخاري في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. منزلة الفتيا في الشريعة الإسلامية. الإفتاء عظيم الخطر، كبير الموقع، كثير الفضل، لأن المفتي وارث للنبي صلى الله عليه وسلم وقائم بفرض الكفاية. ولذا قالوا: المفتي موقع عن الله تعالى. قال محمد بن المنكدر: الفقيه الذي يحدث الناس إنما يدخل بين الله وبين عباده، فلينظر بما يدخل. وبالإفتاء أيها المستمعون الكرام تتضح المعاني الغامضة للناس، ويطمئن المؤمنون إلى دينهم وصلاح أحوالهم وسداد أعمالهم. وبالإفتاء يعرف الناس الحلال من الحرام والحق من الضلال عند اختلاط الأمور ووقوع الفتن. وباتباع المفتين الذين يخشون الله تعالى وهم العالمون بدينه وشرعه يحصل الوصول إلى مرضاة الله بتنفيذ أمره في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه نبذة مختصرة عن الفتيا في الشريعة الإسلامية، أوردنا تعريفها وبعض شيء من أحكامها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الفتيا في من يخاف الله سبحانه وتعالى ويتقه، فإن ذلك هو المناط في شريعتنا الغراء، والله سبحانه وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. هنا سائل معالي الشيخ بعث بسؤاله يقول: قبل 10 سنوات حصل لي حادث وكنت على جنابة، ومكثت في المستشفى حوالي 2 شهر ولم أستطع أن أتطهر، فهل علي أن أعيد صلاتي؟ وكيف إن أعدتها، هل أعيدها جميعا في وقت واحد؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
الجواب يا أخي السائل: من كان عليه جنابة فالمشروع له المبادرة بالاغتسال حتى يكون متهيئا للعبادات من صلاة وقراءة قرآن وغيرها. لكن لو حصل أن أصيب الإنسان بحادث كما تذكر وهو على جنابة فإن عليه الاغتسال إن استطاع، فإن لم يستطع فإنه يغسل ما يستطيع من بدنه ويتيمم للباقي ويصلي. وكونك لم تغتسل ولم تتيمم فهذا خطأ منك، والواجب عليك أن تسأل أهل العلم حتى تعبد الله على بصيرة في نفس الوقت، ولا تؤخر السؤال، فهذه عبادة واجبة، فعليك كل يوم أن تأتي بالعبادة في وقتها. والآن يجب عليك قضاء الصلوات الماضية، فتصلي الفروض 5 لكل يوم متتابعة، فتصلي صلوات اليوم الأول الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، ثم تصلي بعدهن صلوات اليوم الثاني، وهكذا فتصلي كل يوم ما تقدر عليه حتى تنتهي منها. والغريب أن كثيرا من إخواننا المستمعين إذا وقع في خطأ في عبادته فإنه يتأخر في السؤال عما وقع فيه من خطأ، بينما هو لو أصيب بشيء من مرض يسير فإنه يسارع بالذهاب إلى المستشفيات أو المستوصفات ليعرف دواء ما عنده من المرض وإن كان يسيرا. فلذلك نقول أيضا إذا وقع الإنسان في خطأ في عباداته أو في معاملاته فيجب عليه أن يسأل دون تأخير، والله سبحانه وتعالى الموفق والمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، بارك في علمكم. ولازلنا نتواصل معكم مستمعينا الكرام في حلقة من برنامجكم اليومي نور على الدرب، يجيب فيها عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي وفقه الله. هنا معالي الشيخ سائل بعث بسؤاله يقول: ما حكم من صلى الفجر ثم رجع ونام حتى طلعت الشمس وظن بعد ذلك أن في ثوبه نجاسة قبل الفجر، ماذا يفعل؟
الجواب يا أخي السائل، إن كان ما رآه مجرد ظن للنجاسة فلا يلتفت إليه، وإن كان جازما أن عليه نجاسة فإنه يزيلها بغسلها وهو معذور في صلاته بها وقت الفجر لأنه لم يعلم بها، ولكن عليه أن يغسل هذه النجاسة ويعيد الصلاة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا السائل أحمد من اليمن يقول بأنه استدان وتعسر عليه السداد وأصبح يعيش مهموما، فما توجيهكم له؟
الجواب يا أخي السائل، أولا نوصيك بتقوى الله تعالى والمحافظة على الطاعات، وأعظمها الصلوات الخمس وما تيسر من النوافل، كما نوصيك بكثرة ذكر الله تعالى في الصباح والمساء، وكثرة الدعاء والإلحاح على الله بقضاء الدين وتفريج الكرب. ومن الأدعية الواردة في خصوص ذلك ما ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وحسنه من حديث علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي، أي الدين اللازم علي بسببها، فأعني. فقال علي رضي الله عنه: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك، قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. وثبت عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند النوم: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغننا من الفقر. هذا هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، فكرر ذلك وعسى الله سبحانه وتعالى أن يقضي دينك ويفرج همك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا أحد الإخوة يقول في سؤاله: ما حكم التورق من البنوك الأجنبية في المملكة، علما أن البنك لديه بند يترك فيه للمتورق حرية استلام السلعة بعد دفعه لتكاليف الشحن أو أن يوكل البنك ببيعها له؟ ثم يقول في سؤاله: هل علي إثم إذا كانت الشركة التي أعمل بها هي من ستدفع القسط للبنك وأنا المستفيد من التورق وهو باسمي؟
الجواب يا أخي السائل، أولا نذكر ضابط التورق الجائز هو أن يأتي الإنسان إلى آخر ويشتري منه سلعة يملكها بسعر يتفقان عليه لمدة معلومة. وهنا نؤكد أن تكون السلعة مملوكة للبائع وأن يقبضها المشتري وقبض كل شيء بحسبه. وفي هذه المناسبة فإنني أقول لا بد أن تكون الإجراءات صحيحة وسليمة، ليس فيها توكيل كما يقال في بعض البنوك، فإنه يوكل على البيع ثم بعد دقائق معلومة ينزل المبلغ في حسابه، فهذا في الحقيقة أنه تحايل على القبض. فينبغي أو يجب على الإنسان أن يكون حريصا على أن يأكل حلالا وأن يؤكل أولاده الحلال، فإن ذلك من متطلبات دينه، وإلا فهو على خطر عظيم. وبالله التوفيق.
هنا السائل هاشم الطلحي من أبو عريش يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الذي تزوج بامرأة ليس لها أهل وعقد لهما شيخ البلد؟
الجواب يا أخي السائل الذي فهمته من السؤال أنك تزوجت بامرأة لا ولي لها يعقد لك عليها، ولكنك لجأت إلى شيخ البلد، وهذا عقد فاسد، لأن شيخ البلد ليس وليا لها وليس جهة مختصة بذلك، والجهة المختصة كما هو معلوم هي المحكمة الشرعية، فراجعها وفقك الله وسددك، والله أعلم.
بارك الله فيكم وفي علمكم فضيلة الشيخ. هنا سائل يقول في سؤاله: هل مراسلة الأرحام برسائل الجوال أو البريد تعد من صلة الرحم؟
الجواب يا أخي السائل، النقطة الأولى أن صلة الأرحام واجبة، وقد ذكر العلماء في كثير من الحلقات والمحاضرات الضابط للأرحام، ولكن سؤالك هنا عن التواصل بالجوال، فهذا لا شك أنه من صور صلة الأرحام، لكنها لا تكفي، وبخاصة إذا كان المنزل قريبا، فالذهاب إليهم أولى ما أمكن، والله سبحانه وتعالى يعيننا وإياك على أداء صلة الأرحام، والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا السائل يقول في سؤاله: اشتريت أرضا قبل 5 سنوات بقيمة 70,000 وبعتها الآن 125,000، كم زكاتها؟
الجواب يا أخي السائل، ما دامت معدة للتجارة فعليك زكاتها كل عام بواقع ربع العشر 2.5% من قيمتها كل حول، من شرائها إلى بيعها، لأنها من عروض التجارة، وعروض التجارة تجب زكاتها كالنقود تماما، وكل 100 فيها 2.5 من الريال في كل 100، فأحسب هذا المبلغ وأخرج زكاته، فإن ذلك سهل وسهل جدا.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا السائل يقول في سؤاله: ما حكم تقبيل الزوجة في الحج، ومن فعل ذلك ماذا يجب عليه؟
الجواب يا أخي السائل، لا يحل للمحرم أن يقبل زوجتها أو يمسها أو يغمزها أو يداعبها بشهوة، ولا يحل لها أن تمكنه من ذلك وهي محرمة، ولا يحل النظر لشهوة أيضا، فمن وقع في ذلك فعليه يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه، وإن حصل بذلك نزول المني فيجبر ذلك بذبح شاة يجزئ في الأضحية يوزعه على فقراء الحرم المكي، ولا يفسد حجه، لأن فساد الحج ينحصر على الجماع فقط، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. بهذا نصل إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم اليومي نور على الدرب، وقد أجاب فيها عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر أيضا يمتد للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء، ونشكركم أنتم مستمعين الكرام لطيب تواصلكم. لكم أن تبعثوا بأسئلتكم على هاتف البرنامج ذي الرقم 0534700700. إلى الملتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.